بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم عن مسألة التقليد مسألة ضرورية، فلا يمكن إقامة الدليل عليها لأنها أمر ضروري، وكل مكلف بالأحكام الشرعية يرى وجوب العمل بها، ووجوب العمل بها أمر ضروري ولا طريق له إلى تلك الأحكام، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالاجتهاد أو التقليد. فإذا لم يكن مجتهدا فلا بد من التقليد، فالتقليد أمر ضروري تبعا لضرورية الدين، لضرورية تبعيته للدين. وكذلك مسألة الاجتهاد في كل عصر وفي كل زمن أمر ضروري، وإلا لم درس المذهب ولم درس المذهب لو لم يكن الاجتهاد في البيت. فالاجتهاد في كل عصر أمر ضروري ولا حاجة إلى دليل. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن وجوب التقليد هل هو من صغريات كبرى قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة ورجوع الجاهل إلى العالم، أو أنه ليست من صغريات هذه القاعدة؟ فيه وجهان: الوجه الأول أنها من صغريات هذه القاعدة، الوجه الثاني أنها لأن وجوب التقليد ليس من صغريات هذه القاعدة. وقد مال بعض المحققين قدس الله نفسه إلى الوجه الثاني، وقد أفاد في وجه ذلك أن مورد قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة فيما إذا كان الواقع واحدا مشتركا بين أهل الخبرة وبين غيره وبين الجاهل والعالم. الواقع واحد وهو مشترك بينهما، بين أهل الخبرة وغيره، وبين العالم والجاهل، والجاهل يرجع فيه إلى العالم، وغير أهل الخبرة والبصيرة يرجع إلى أهل الخبرة والبصيرة. واقع واحد. والأحكام الشرعية وإن كانت واحدة بالنسبة إلى جميع المكلفين عام من المجتهدين وغير المجتهدين، فالأحكام الواقية في الواقع واحدة، والمكلفون مشتركون فيها عام من المجتهدين وغيرهم، إلا أن المجتهد ليس عالما بالأحكام الواقعية في الواقع وجدانا، ليس عالما بها حتى يرجع العام إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أو رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة والبصيرة. والمجتهد إنما يكون عالما بالحكم الظاهري وهو مختص بالمجتهد، ولا يكون العام شريكا معه، لأن الحكم الظاهري مختص بالمجتهد لاختصاص موضوعه به، فلا يكون العام شريكا معه فيه. فما هو المجتهد عالما به لا يكون مشتركا بينه وبين الجاهل العامي الجاهل به، وبين أهل الخبرة وغيره. وما هو مشترك بينهما فليس المجتهد عالما به، فالواقع مشترك بين العالم والجاهل، بين أهل الخبرة وغيره، إلا أن المجتهد ليس أهل الخبرة بالنسبة إلى الواقع، لأنه ليس عالما به حتى يرجع الجاهل إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وما هو عالم به وهو الحكم الظاهري فهو ليس مشتركا بينه وبين العام حتى يرجع إليه. فمن أجل ذلك لا يكون رجوع العام إلى المجتهد من شغليات قاعدة رجوع إلى أهل الخبرة والبصيرة من رجوع الجاهل إلى العالم. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما في تفريغ بحثه. أولا قبل الدخول في تفصيل المسألة، أنه اعتبر في كلامه أن يكون أهل الخبرة عالما بالواقع وجدانا، وهذا المعنى غير معتبر في أهل الخبرة، وإلا لا يوجد أهل الخبرة في العالم إلا نادرا. فإن الطبيب أهل الخبرة بالمرض، ولكن ليس عالما وجدانا. آية الأمر أنه يشخص المرض من تطليق الكبرى على الصغرى، وهو أمر زمني وليس أمرا قطعيا. وكذلك سائر أهل الفنون والصناعة، وهم من أهل الخبرة ولكنهم ليسوا من العالمين بالواقع وجدانا. فإذا المراد من أهل الخبرة العالم بالواقع أعم من العلم الوجداني والعلم العرفي والعلم التعبدي. هذا هو المراد من أهل الخبرة لدى العرف العام. فالطبيب من أهل الخبرة، والمهندس من أهل الخبرة، والذي يعرف قيمة الأشياء وهو من أهل الخبرة. ومن الواضح أن كل ذلك إنما هو ليس عالما وجدانا، بل علمه إنما هو بالعلم العرفي أي بالظن، وليس بالعلم الوجداني. طبیب لیس عالما بالمرض وجدانا بل هو یشخص مرض بتدویق الکبرى الصغرى کما هو الحال بالمجتهد و یحصل بذلك الاطمینان او الوثوق او الزند دون اکثر من ذلك فالنتیجه انما ذكره قدس سره من ان المراد من اهل الخبرة اهل الخبرة بالواقع بجدانا فلا يمكن المساعدة عليه فإن لازم ذلك ان اكثر اهل الفنون بل جميعهم ليسوا من اهل الخبرة مع أن الأمر ليس كذلك. ومن ناحية أخرى يقول كلام في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الوصول اللفظية، المرحلة الثانية في الوصول العملية الشرعية، المرحلة الثالثة في الوصول العملية العقلية. أما الكلام في المرحلة الأولى وهي الوصول اللفظية فلا شبهة في أن الخطابات كتاب والسنة، ونقصد بالسنة أهم من الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام، أن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة من المطلقات والعمومات وغيرهما لا شبهة في عدم اختصاصها بالمجتهدين، فهذه الخطابات تشمل المجتهدين وغير المجتهدين معا، ولا شبهة في عدم اختصاصها بالمجتهدين، وهذا واضح. وأما حجية هذه الخطابات، حجية خطابات الكتاب والكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما، حجيتها فهل هي مختصة بالمجتهدين أو أنها تشمل غير المجتهدين أيضا؟ قد يقال كما قيل أنها مختصة بالمجتهدين، فإن حجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما مشروطة بشروط لا يتمكن العامي من إحراز تلك الشروط وإحرازها وظيفة المجتهدة ويحرازها بيد المجتهدة، فغير المجتهد لا يتمكن من إحراز تلك الشروط، منها الفحص عن وجود المقيد لمطلقات الكتاب والسنة والمخصص لعموماتهما، فإنه إذا رأى المجتهد رواية تصلح أن تكون مقيدة لإطلاقات الكتاب والسنة أو مخصصة لعموماتهما فلا بد للمجتهد من النظر إلى تلك الرواية سندا بأن يحرز أن سندها تام وبعد إحراز تمامية سندها لا بد من النظر إلى دلالتها وأن دلالتها تامة أو غير تامة أو أن لها معارض أو ليس لها معارض لا بد من إحراز ذلك وبعد إحراز تمامية دلالتها عدم وجود المعارض لها وبعد ذلك لا بد من النظر إلى جهتها وأنها صدرت دقيقة أو أنها صدرت لبيان الحكم الوافري لا بد من إحراز ذلك أيضا فبعد إحراز هذه الجهات الثلاث فهذه الرواية تصلح أن تكون مقيدة لإطلاقات الكتاب والسنة أو مخصصة لعموماتهما ومن الواضح أن الهامي غير قادر على ذلك وليس بإمكان العامي إحراز هذه الجهات الثلاثة فإذا العامي لا يتمكن من الفحص عن وجود المقيد والمخصص والقرينة على خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما ومنها الفحص عن وجود المعارض لها فإذا رأى رواية فلا بد من النظر أنها تصلح أن تكون معارضة أو لا تصلح لذلك فبعد صلاحيتها للمعارضة لا بد من إحراز شروطها لا بد من إحراز أن سندها تام ولا بد من إحراز أن دلالتها تامة ولا بد من إحراز أن جهتها أيضا تامة وأنها صدرت لبيان الحكم الوافري فإذا تصلح أن تكون معارضة لها وترجع ويرجع حينئذ إلى مرجحات باب المعارضة ومنها الفحص عن وجود الحاكم عليها أو وجود الوارد عليها لا بد من ذلك ومن الواضح أن غير المجتهد لا يتمكن من إحراز هذه الشروط جميعا فمن أجل ذلك تختص حجيتها بالمجتهد والجواب عن ذلك أن الفحص لم يؤخذ في لسان هذه الأدلة لم يؤخذ قيدا لمولد موضوع في لسان خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما حتى تكون حجيتها مختصة للمجتهد فقط ولا تشمل غيره له، فإن عنوان الفحص غير محفوظ، وعلى هذا فحجيتها مطلقة وبإطلاقها يشمل المجتهد وغير المجتهد معا، فإنها حجة مطلقة سواء على المجتهد وغير المجتهد. غاية الأمر أن حجيتها مشروطة بعدم قيام حجة أخرى على خلافها. هذا الاشتراط موجود، فإن حجية كل دليل مشروطة بعدم قيام حجة أخرى على خلافه، فحجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما أيضا كذلك مختصة محجيتها مشروطة بعدم قيام حجة أخرى على خلافها، ولكن غير المجتهد لا يتمكن من إحراز هذا الشرط، وإحراز هذا الشرط بيد المجتهد، وأما غير المجتهد فلا يتمكن من إحراز هذا الشرط فإذا لا بد للعامي من الرجوع إلى المجتهد بالنسبة إلى إحراز هذا الشرط، فيكون هذا تقليدا في المسألة الوصولية، أي تقليدا في حجية وحجية خطابات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وعموماتهما، فإنه لا يتمكن العامي من إحراز حجيتها وإحراز حجيتها، إنما هو بيد المجتهد، فإن المجتهد متمكن من إحراز حجيتها لإحراز عدم قيام حجة أخرى على خلافها، فإذن للعامي أن يرجع إليه إلى المجتهد، وهذا تقليد في المسألة الوصولية ولا مانع من ذلك، فإن التقليد كما يجوز في المسألة الفرعية يجوز في المسألة الوصولية أيضا، لا مانع من التقليد في المسألة الوصولية، فهذا تقليد في المسألة الوصولية. وأما تطبيق هذه الحجة على مصادفها وعلى عناصرها في الفقه، فإذا فرضنا أنه ورد خبر يدل على وجوب السورة في الصلاة، فلا بد من النظر إلى هذا الخبر وأن سنده تام أو ليس بتام، و اذا اخرج نسنده تاما لا بد من النظر الى دلالته و ان دلالته تامه نهلا او ان لها معارض او ليس لها او ليس له معارض لا بد من اخراج الجميع ذلك وكذلك لا بد من اخراج انه صدر لبيان الحكم الواقعي لا للتقيه ومن الواضح ان اخراج جميع ذلك بيد المجتهده وليس بامكان غير المجتهد اخراج ذلك فتطبيق كبرى الاصوليه على مصادقها وعناصرها في الفقه مشروطة بهذه الشروط فهذه الشروط التي تعتبر في تكوين المسائل الوصولية فنفس هذه الشروط معتبرة في تطبيق المسائل الوصولية على عناصرها وعلى مصادقها فإذا أحرز جميع هذه الشروط في هذا الخبر فهذا الخبر يدل على وجوب السورة فأفتى المشترك بوجوب السورة بوجوب السورة ومن هنا ما يعتبر من الدقة في تكوين المسائل الوصولية فنفس هذه الدقة معتبرة في تطبيقها على مصادقها واستخراج الحكم الشرعي منها فإذن يرجع العامل المجتهد ويقلده في وجوب السورة وهذا تقليد في طول التقليد الأول فإن التقليد الأول تقليد في المسألة الوصولية وهذا تقليد في المسألة الفرعية في طول التقليد الأول ولا مانع من ذلك وللكلام تتمة